المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك تعالى أن يسدد خطانا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. مما لا شك فيه أن الإنسان تعترضه أمور وتقف دونه أشياء يحتاج إلى أن يتعرف على رأي الإسلام ورأي الشرع وما ينبغي أن يفعل أو يترك. وهنا تأتي الآيات الكريمات لتوجهنا إلى ضرورة أن نسأل أهل العلم وأهل الفقه، كما قال ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه: فاسأل به خبيرا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا على هذا النحو، وأن نتعاون معا على إجلاء وكشف وتوضيح ما ينبغي فعله من طاعة وما ينبغي تركه من معصية، وكما هي دعوة ربنا إلينا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد خصصت بعض الحلقات فيما يتعلق بأمر الفتوى للإجابة على أسئلتكم المتعلقة بمعاملات البنوك والأموال والأوراق المالية وما إلى ذلك، في يوم الخميس مع الدكتور علي السلوس، وفي يوم السبت فتاوى الميراث والتركات والوصايا وما إلى ذلك مما نباشره في حياتنا. وبقية الأيام نسعد بتلقي اتصالاتكم في أي جانب من الجوانب التي تحتاجون إليها. بداية وقبل أن نتلقى اتصالات حضراتكم، أذكر في اتصال هاتفي اليوم ذكر لي بعض الناس أن ظاهرة الطلاق أصبحت الآن ظاهرة يعني شديدة الظهور، بحيث كما قيل في كل 6 دقائق في مصر بنعاني من وقوع حال الطلاق. هذه النسبة تجعل بلدنا الحبيب مصر تجعله في مقدمة البلاد المبتلاء بهذا البلاء، بلاء الطلاق. فنحن في حاجة إلى أن نتذكر عظم وخطورة البناء الأسري. الأسرة ربنا سبحانه وتعالى قال عنها في القرآن الكريم: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لاحظ معايا هذه الكلمة: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. في آية تانية قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فسمى الله النبوة ميثاقا غليظا كما سمى الأسرة ميثاقا غليظا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ونحن نعلم أن حجة الوداع كانت مؤتمرا عالميا جمع فيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الناس من كافة أقطار الأماكن التي حول الجزيرة العربية، وكان عددهم يفوق 120 ألف. فقال كلمات تعتبر دستورا ينبغي أن يسير عليها المسلمون في كل زمان ومكان. من بين ما قال: قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلاحظوا معايا الكلمات دي: أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. تعالى أيضا عندما تنظر في آيات الطلاق، وهذا مما شرع الله سبحانه وتعالى، ماذا قال الله عز وجل؟ لاحظ معي بجد يعني بالاهتمام دلالات الألفاظ التي تساق في حديث القرآن الكريم عن الطلاق. ماذا يقول ربنا؟ الطلاق مرتان. مرتان، مش 10 ولا 100 ولا بالثلاثة ولا بالكلام، لا، الطلاق مرة بعد أخرى. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا على سبيل الإضرار ولا على سبيل التعذيب ولا على سبيل إيقاع الرهق والمشقة بالغير، لا، إنما الطلاق مرتان. خذ فرصة، وقبل أن تأخذها عندك وسائل وأسباب وطرق يمكن أن تعالج بها مشكلتك، لكن إذا وصلت إلى حد إنه لا بديل فلتطلق مرة واحدة وطلقة رجعية، وتقضي المرأة عدتها في بيتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا فشل الإنسان في الوصول إلى حل وطلقت المرأة تقضي عدة، يجوز للإنسان أن يراجعها في زمن العدة بلا عقد ولا مهر، إنما اسمها امرأة رجعية، مطلقة رجعية. اسمع بقى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. عد معايا بقى، حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، أدي نمرة اثنين، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، أدي ثلاثة، فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله، أدي نمرة أربعة، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا يلجأ القرآن الكريم إلى استعمال الضمائر، لم يقل ومن يتعداها، لا، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله، للتأكيد على أن المسألة من الخطورة بمكان، وأن الأمر ينبغي أن يسار فيه ويعمل في إطاره بمقتضى ما شرع الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، لسه الكلام انتهاش، فإن طلقها فلا تحل له، المرة بقى التالتة بقى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا انتهت عدتها من طلاق ثالث، يجوز لأحد الناس أن يتزوج زواجا شرعيا ويمسها، مش مسألة تحليل ولعن الله المحلل والمحلل، لا لا، من الكلام ده، ما إنما يتزوجها زواجا شرعيا. فإن طلقها بعد ما تزوج بها لم تدم العشرة بينهما، ربنا قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، اللي هو الزوج الأول والزوجة الأولى، الزوجة تعود إلى زوجها الأول، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. كم مرة بقى ذكرت كلمة حدود الله؟ في آيتين، في آيتين ذكرت كلمة حدود الله في هاتين الآيتين ست مرات، مما يدل على أن أمر الطلاق ليس عبثا ولا لعبا ولا شيئا يتداول على الألسنة كما لو كان الإنسان يعني بيتكلم كلام عادي، لا، تلك حدود الله، تلك حدود الله. إذن أيها الإخوة الكرام، المسألة ربما يكون لنا عودة فيها مع استمرارية البرنامج، لكن نود أن نؤكد على ضرورة أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أسرنا، وأن لا نلجأ إلى الطلاق كعلاج من أول شيء، إنما آخر الدواء الكي. ويؤسفني أن أسمع كما يسمع الكثيرون أن معظم حالات الطلاق إنما تقع في السنوات الأولى أو السنة الأولى للزواج. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على أسرنا، وأن يعيدنا إليه عودا حميدة، وأن يردنا إليه مردا جميلا. نبدأ في تلقي اتصالات. الأخ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام كده، تفضل.
جزاكم الله كل خير،
ربنا يبارك فيكم.
بعد إذن حضرتك، بس في فضل الوقت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.
حاضر.
سمعنا حديثين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة السجدة وسورة تبارك كأنما قام ليلة القدر.
طيب ماشي. انت حضرتك جزاك الله خير، فكرتني نعم. انك انت سألت السؤال ده قبل كده وانا رجعت فعلا الى كتب التفسير فلم اجد حديثا بهذا المعنى انما فقط الحديث الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك الذي بيده الملك. لم يرد في فضل قراءة السجدة مع سورة الملك ما أشير إليه الآن من أن من قرأهما كأنه قام ليلة القدر. وللعلم فإن كثيرا من سور القرآن الكريم إلا ما نظر وضعت فيها فضائل بأحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعظمها لا أساس له من الصحة باستثناء أحاديث معينة زي قراء البقرة العمران قراء البقرة فإن تركها بركة فإن أخذها بركة ترك حسرة تبارك الذي بيده الملك المنجية والواقية مثلا سورة قل هو الله حتى عدد سورة القرآن سور قليلة وليس كل ما ورد يؤخذ به يعني. نعم
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
بعدين مع حضرتك
تفضل
الحديث الثاني اللي هو من صلى ست ركعات فكأنما عبد الله 12 سنة.
حاضر انا هجاوب حضرتك يا اخوانا. طيب حاضر. طب احنا هنتابع ان شاء الله مع حضرتك وتابع معانا وهنجاوب على اسئلتك. حاضر. الاخ اشرف الاليوبيه. السلام عليكم. الاخ محمد من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل اخ محمد.
الشيخ معايا.
تفضل.
ازيك شيخ.
اهلا بيك.
انا سمع كنت بتتكلم على موضوع الطلاق.
ايوه.
فانتشر بطريقه كبيره وفي واحد اتصل بيك على الهاتف بيقول لك ان انت بتقول كل كام دقيقه بيحصل طلاق.
ايوه.
فانا معالج بالقران يعني نتيجه الجن كتير بيتمس في الزوجه والزوج من الحمام. لان الاسلام الدين بتاعنا بيحارب عن طريق الجن.
اي نعم.
في حرب على المسلمين بالجن بس ده حرب خفيه.
اتفضل.
فنسبه الطلاق العاليه اللي انت بتتكلم حضرتك بتتكلم عليها معظمها ان الشياطين بيخشوا جسم الانسان بيسكن في دماغه ويسكن في دماغ الزوجه يعمل مشاكل بينهم وبين بعض ويبتدي ينظر للزوجه بنظره وحشه وهي تنظر له بنظره وحشه فيحصل كراهه من كده عشان كده بيحصل طلاق.
نسأل الله العافيه.
اللي انا بتكلم عن خبره يا باشا يا حضر شيخ.
ايوه نعم.
بتكلم انا بكلمك مش كلام كده.
طب ماشي يعني حضرتك تنصح بايه كده اجمالا؟
فاي حد يتكلم في موضوع الطلاق فتقول له يقعد يغمض عينيه ويسمع صوت البكره عن طريق السماعات في ودنه.
طيب.
سماعات صوت البكره
ان شاء الله.
صوت البكره في ودنه وبعد جسمه هينمل جسمه هيتعب.
هو احنا مش لا سمعش مش عايزين ندخل في تفاصيل كتيرة يعني معايا؟ لا قطع. طيب ماشي اللي بعديه تفضل اللي بعديه. ايوه. طيب اخوانا الاخ كان سأل على السؤال ايضا فيما يتعلق بصلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء كأنه عبد الله 12 سنة. احد الاشياء التي يستدل بها على وضع الحديث علامات وضع الحديث أن تجد عملا أحيانا مش دايما أحيانا عمل قليل ولكن في أشياء يعني كبيرة جدا تبنى على هذا العمل يعني مثلا يقول لك إيه لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع مثلا لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع فيعني احذروا من الأحاديث التي يراد من ورائها التهويل دون أن يكون لها السند صحيح من أقوال وتخريجات علماء الحديث. ومن هذا المؤكد أن الصلاة عقب المغرب ركعتين مؤكدتين عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبل المغرب كمان من صلى صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. ها فمشكلة ان واحد يجي انت عايز تصلي صلي يا رب حتى مش 600 لكن ان يعتمد الانسان على احاديث فيها ضعف وينسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الذين وضعوا الاحاديث حين وجهوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قالوا نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، نكذب له. هكذا سول لهم الشيطان إنهم بيعملوا عمل بيبتغوا بوجه الله عز وجل، مع إنه الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة، له أو عليه هو في النهاية كذب. فالوعيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يحاول أن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بوضع حديث لا أصل له، دي مسألة خطيرة جدا. وبالتالي السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب في سنة غير مؤكدة تصليها أو لا تصليها، وفي سنة مؤكدة بعد المغرب ركعتين، وبعد ذلك المجال مفتوح. لكن مسألة ورود أحاديث بست ركعات خصوصا أحاديث ضعيفة. الأخ اللي كان بيتكلم عن موضوع الانتشار الطلاق بالقرآن الكريم وبيحذر بأن أحد الأسباب التي تؤدي إلى كثرة حوادث الطلاق هو انتشار الشياطين والجن وما إلى ذلك. يعني أنا لا أنكر أن هناك أسبابا تتعلق بهذا الجانب، لكن الخوف، الخوف من أن الناس تتخلى عن الأسباب العادية فيما يتعلق بشؤونها وتبدأ كل حاجة تقول لك أنا مصدع يبقى ركبني عفريت، أنا ركبتي مش عارف جرالها إيه يبقى ركبني عفريت، أنا مراتي مش عارف إيه. لو أن هناك أمرا حقيقيا يتمثل للإنسان يؤدي إلى إفساد العلاقة فيما بينه وبين امرأته، فلنأخذ حينئذ بالرقية، وهذا أمر مشروع لا شيء فيه. وكما أشار الأخ إلى أن على رأسي ما ينبغي الأخذ به في مسألة الرقية سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن يعني دعنا نكون صادقين مع أنفسنا إنه المسألة النهاردة أصبح فيها شيء من التجاوز شوية. ليس معنى هذا إنه ما فيش إضرار، لا في إضرار، والحرب ما بين الحق والباطل قائمة إلى قيام الساعة، كذلك يضرب الله الحق والباطل. منذ أن هبط إبليس إلى الأرض وسيدنا آدم اهبطوا بعضكم لبعض عدو، لكن حذاري من أن نعطي للأمر حجما أكثر مما يستأهل، إنما نبحث عن الأسباب المعقولة، الأسباب القريبة، في إيه، في مشكلة من جانب من هنا أو من هنا. فيعني وبخاصة زي ما بنقول إن معظم حالات الطلاق بتتم في السنة الأولى للزواج، ده معناه إنه فيه أسباب أخرى بقى، معلش مع احترامي، يعني ممكن يكون سوء اختيار، ممكن يكون ما نش فاهم إيه معنى الأسرة والمحافظة عليها، مش فاهم دوري أنا كإنسان، ليه ربنا جعل القوامة في يدي وجعلني أستطيع أن أتحكم في هذا القرار بحيث لا تطلق الكلمات وتقال العبارات لأدفع الأسباب. ها، هذه كلها أمور ينبغي أن تراعى، ومن بين ما يراعى إن كان هناك شيئا حقيقيا بالفعل وليس بمجرد الظن فالرقية في مثل هذا تنفع، وأسأل الله أن يدفع عنا وعنكم الأذى. معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
يعطيك العافية يا شيخ.
بارك الله فيكم.
الله يجزاك الخير.
الله يتقبل منك.
الشيخ بس بدي أسأل كمان سؤال عن الصلاة.
أيوة.
عن صلاة الجمعة، هل هي صلاة واجبة ويؤتم تاركها؟
حاضر.
وعن الوضوء، هل مسح الرقبة من الوضوء؟
حاضر.
بس الشيخ يعني تحب توضح لنا الأمر هذا لأنه صار في نقاش كبير عنه يعني.
حاضر باش.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. أيوة. أي أسئلة أخرى؟ الأخت محمد من دمنهور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حضرتك.
والله يا فهد زي الصحل.
الله يحفظك.
والله يا فضيلة الشيخ أنا عايزة نسألك سؤال بخصوص صلة الرحم.
نعم.
فأنا سألت قبل كده فقالوا لي إن أنا ما نقولش المشكلة على الهوى كده.
طيب.
فأنا لي أخت يعني عايزة حضرتك تفهمني من غير بقى ما أوضح. لي أخت وهي بطبيعتها كذابة.
طيب.
ومن نوع المهتمية بنفسها جامد فوق اللازم
بدون تفاصيلها.
المهم ان السلوك بتاعها مش كويس.
طيب.
وبعدين ولادها رجالة كبار فهم اللي زموها وكده، وقعدت انا واخواتي معاها، واصبح في شبه اعتراف منها بان اللي قالوا عيالها ده صح. وجيت برضو انا احتضنتها وقلت لا نتني ماشيه معاها.
طب انت سؤال حضرتك على ايه بقى؟
جاء عيالي بقى شافوها في مواقف مش كويسه، فجيت قطعتها.
ايوه،
هل انا ان انا نبقى كده قطع صله رحم؟
حاضر حاضر، تحت امرك ان شاء الله.
الله يخليك.
يا سلام. الاخ ابراهيم، الاخ ابراهيم من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا يا اخ ابراهيم، بارك الله فيكم.
والله معك يا ولد ابراهيم محمد من الجزائر.
جميعا اهلا بكم وسهلا.
يعني والله انا بحبكم في الله كثير كثير قوي.
جزاكم الله خيرا.
وانا سعيد جدا وانا بكلم حضرتك، والله اني احبك في الله يا شيخ.
احبكم الله.
وبعدين انا عندي اسئله كثيره قوي.
اطرح ما يتأثر منها، تفضل.
بس انا عايز اسالك عن سؤال النهارده، وبعدين ان ابقانا الله اسالك ثاني ان شاء الله.
اهلا وسهلا.
السؤال يا شيخ بيقول: هل صحيح ان الذهاب الى اهل بيت الميت او المتوفي لقراءه القران يعني جماعيا ثم بعدها الاكل والشرب كما يفعلون هنا في الجزائر، هل هذه بدعة كما يقال أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أيوة، معنا الأخ محمد. أخ محمد الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
أهلا بك يا أخي، بارك الله فيكم.
ممكن سؤالين يا شيخ؟ جزاك الخير.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص البورصة.
أيوة.
ما حكم التجارة بالعملة عن طريق البورصة؟ أرجو التوضيح الإجابة بشكل كامل يا شيخ.
طيب.
وهل لها علاقة بالهامش؟
هذا نحن قلنا في بداية البرنامج.
نعم.
هناك أستاذ يأتي غدا، أستاذ دكتور علي الثالوث، متخصص.
نعم.
في هذا الجانب، متخصص في هذا الجانب، ويشرحه شرحا وافيا. يمكنك، أنا سأترك لك سؤالك معه هنا، وأيضا لو تمكنت من الاتصال به اسمع غدا الإجابة عنه إن شاء الله مع دكتور علي الثالوث. الأخ أشرف، الأخ أشرف القليوبية.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نسأل حضرتك عن صلاة تحية المسجد وقت غروب الشمس.
حاضر.
هل يجوز وقت القراءه صلاة تحية المسجد؟
حاضر حاضر، أجاوب حضرتك.
جزاك الله خير وربنا يدفعنا بيكم
جميعا يا رب، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. الأخ عبد القادر من الأخ عبد القادر من الجزائر. السلام عليكم.
نعم.
تفضل يا أخي.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ.
تفضل.
حديث من قول رسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث.
أيوة. يعني ممكن خفض صوت التلفزيون بعد إذنك. خفض الصوت واتكلم. حديث لا تشد الرحال الا الى اساس مساجد، ماذا تسال؟
الى ثلاث مساجد، يعني كما يقولوا احنا الى اولياء الصالحين، كما نقولوا اولياء الصالحين.
والله الصوت مش واضح شويه. طيب انا طيب، سؤال اخر. انا اجاوب على السؤال على شد الرحال لكن بعد هذا السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك الاخ يحيى من القليوبيه.
الله يخليك. ان شاء الله.
تفضل يا اخي.
بعدين حضرتك يا شيخ عايز اسال سؤال لو سمحت.
تفضل.
يعني انا حضرتك خالي كان في خلاف على الميراث ما بينه وما بين والدتي، يعني فجي خالي خد الميراث الخاص بوالدتي.
ايوه.
فانا حضرتك اضطريت ان انا اشتكيه يعني وابلغ عنه، لانه اساسا حتى بيبني مباني مخالفه من غير ترخيص.
ايوه.
فخالي ده خلاني ماشي في وقت من الاوقات في الشارع وحاول ان هو يتعدى عليا بالضرب وكده، فاضطريت ان انا اعمل له محضر في اسم الشرطه.
ايوه.
وهو دلوقتي قاطع السلام ما بيني وما بين امي خالص يعني.
أيوه.
فقال حضرتك انا واخذ على ذلك باني قاطع للرحم.
انت اخذت حقك منه ولا ما اخذته؟
لا ما اخذتش، هو حضرتك خد وخلاص، هو خد الميراث.
طب وانت اشتكيته بهذا الميراث ولا اشتكيته بايه؟
حضرتك يعني اساسا هو كان بيبني مباني مخالفه من غير ترخيص، فانا يعني بلغت عنه ان هو باني من غير ترخيص على اساس ان هو واخد حق امي من ضمن المباني.
طيب حاضر ماشي. نجاوب عن عما وصلنا من أسئلة ما شاء الله الآن أسئلة كثرت شوية. الأخ بيسأل عن صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة من حيث الفرضية أو الوجوب أو كونها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يأثم تارك هذه الصلاة في جماعة أم لا يأثم؟ هناك خلاف بين العلماء في هذا الجانب، فهناك من يرى أن صلاة الجماعة فرض يأثم تاركها، ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب يجمع، ثم آمر رجلا فيؤذن الصلاة، وآمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. وحين أراد سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وهو كفيف البصر أراد أن يعتذر عن صلاة الجماعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع المؤذن؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية: إذن فأجب. فلم يجد رخصة لرجل كفيف البصر ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فما بالنا بغيره؟ هذا رأي قال به علماء، وعلماء لهم احترامهم، أن صلاة الجماعة يجب، وأن الإنسان إذا تركها يأثم، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والرأي الجمهور أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقيمت صلاة جماعة وتخلف عنها، إنما كان في أول الصفوف. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ويقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان على صدر الموجودين في صلاة الجماعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فهي من الأشياء التي تتأكد لحرص النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه على فعلها دائما. طيب الأحاديث اللي احنا سمعناها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن آمر بكذا ولم يفعل، ولو كان واجبا لفعل دون تأخير. وأيا ما كان الأمر، هي تدور ما بين الوجوب وما بين السنة المؤكدة. إذن يجب علي كرجل مسلم محب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبادر إلى أداء الجماعة دون انتظار هي سنة ولا فرض. يقول لك كده: إذا قيل هذه سنة يمكن تركها، قيل هذه درجة في الجنة يمكن أن تحرم منها. إذا قيل هذه سنة يمكن تركها، قيل هذه درجة في الجنة يمكن أن تحرم منها. وعلى ذلك نحرص على أداء صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، الحديث عارفينه كلنا. وصلاة الجماعة خطواتك إلى الصلاة يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وأنت في صلاة ما كنت في انتظار الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، وإذا جاءك عدد من الضيوف فأنت تكرم الكل حتى وإن كان فيهم من لا ترضى عنه، نظرا لأن فيهم من تكرمه فأنت تكرم الكل. لذلك يقولون إن الناس إذا وقفت في صلاة الجماعة نظر الله تعالى إلى قلب الإمام، فإن كان صالحا قبل لأجل المأمومين، وإن كان غير ذلك نظر إلى قلوب المأمومين، فإن وجد فيهم رجلا صالحا قبلهم لأجله، وإلا قبلهم لأجل اجتماعهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. على ذلك نحرص على أداء صلاة الجماعة، ونعمل زي ما كان السلف الصالح بيعمله. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته، وكان إذا فاته الظهر يحيي ما بين الظهر والعصر أو ما بين العصر والمغرب. ليه؟ لأنه حريص على أن يكون هناك أجر يحصله من وراء هذه العبادة العظيمة صلاة الجماعة. فأسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نكون من أهل الجماعة، وأن لا نتخلف أو نتأخر أو نتوانى فإنه لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. بيسأل عن مسح الرقبة في الوضوء، هذا ليس من السنة، لا هي فرض ولا هي سنة، لم ينص عليها القرآن ولم يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها، إنما المعروف غسل الكفين، المضمضة، الاستنشاق، دي كلها سنن، ومسح الأذنين وتقديم اليمين على الشمال والبسملة، هذه السنن. الفرائض نص عليها القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في نية والأعمال الأربعة دي مع الترتيب دي الأركان. لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بمسح الرقبة كشعيرة أو كسنة من سنن الوضوء. الست تسأل عن أختها صاحبة السلوك المش مظبوط وبتحكي تفاصيل في هذا الجانب. احنا بنقول يقولوا ايه، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن. ناخد بالنا تاني، عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي ايه احسن. ليس بالضرورة أن نبتعد عمن نرى منهم شرا بخصومة، إنما ممكن جدا يبقى ما بينه وما بينهم بعد، لكن ما فيش خصومة، في مثلا في مناسبة عيد كسان طيبين تعبانين ربنا يشفيكوا، مات لهم ميت ربنا يرحمه، فلا نقطع وإن لم يكن بالضرورة أن نصل، يبقى بنعمل ايه؟ نفارق ولكن بالتي هي احسن، بالتي هي احسن. ها، هذا هو الذي يجب ان نتعامل به مع من نرى منهم شرا ولا وبيننا وبينهم رحم. انا لا استطيع ان اقول ان اختي صارت الان مقطوعة الصلة بي، لا، السيدة اسماء جاءت اليها امها وكانت كافرة وأرادت أن تصلها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. فهذا إذا كان في شر فعلى أنفسهم، لكن نحن لا نتأتى منا إلا الخير، فإذا رأينا ضررا يمكن أن يلحق بنا من وراء الاحتكاك بهم والقرب منهم والتواصل الدائم معهم، فعلى الأقل بنبعد لكن مع عدم القطيعة أو عدم الخصومة كما قلنا في كلامنا. الأخ اللي بيسأل عن موضوع الذهاب إلى أهل الميت في بيتهم والأكل والشرب وما إلى ذلك، طبعا نحن بهذا نكلف أهل البيت فوق ما يتحملون أو فوق ما يطيقون. نحن في توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم نجد أن الناس لا تصنع طعاما للمعزين، وإنما تصنع طعاما لمن مات لهم الميت. قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالطعام إنما يعد لأولئك الذين نزل بهم بلاء، لأولئك الذين وقع بهم مكروه، فهم في شغلهم يحتاجون إلى من يقف إلى جوارهم وإلى من يمد لهم يد العون والمساعدة في أن يحمل عنهم عبء الطعام والشراب في هذه الظروف. لكن كون إحنا حتى لو حملنا الطعام وذهبنا به إلى أهل الميت لأجل أن يأكل المعزين الذين يأتون من شمال ومن يمين، دي مسألة ما لا تتفق مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني خير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها كما جاء في الحديث. بالنسبة للبورصة والبيع على الهامش والكلام ده كله، يعني أنا كنت بأسمع الأسبوع اللي فات الشيخ علي السلوس وتكلم كلام طيب جدا، ما فيش مانع أني تعاد لأن الأسئلة بتتكرر والقضايا بيسمعها واحد هذه المرة ولا يسمعه آخر في المرة الأولى. فإن شاء الله تبارك وتعالى سنترك السؤال الخاص بالبورصة والكسب على الهامش أو كما يقول الأخ, سنتركها إن شاء الله تبارك وتعالى للكنترول هنا يعرضها غدا على فضيلة الشيخ علي. بالنسبة لصلاة تحية المسجد وقت غروب الشمس, هناك رأي عند الشافعية يستندون فيه إلى حديث عن سيدنا بلال, يشير هذا الحديث إلى جواز صلاة النافلة في وقت الكراهية إذا كان لها سبب. إذا كان لها سبب, إيه الحديث بقى؟ الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا بلال رضي الله عنه, أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت حشفا عليك في الجنة, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رقعة النعل يعني في داخل الجنة, أخبرني بأرجى عمل عملته. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار, ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا وصليت بهذا الوضوء ما قدر الله لي أن أصلي. هو هنا بيصلي إيه بقى؟ بيصلي سنة الوضوء. سنة الوضوء يعني إذن في سبب. نفس المعنى يقال تحية المسجد, سجدة التلاوة, صلاة الجنازة اللي ليها سبب مقارن, سبب مقارن, دخلت المسجد أصلي تحية المسجد, أقرأ قرآن جات سجدة التلاوة. لكن لو أن لها سببا متأخرا زي مثلا صلاة الاستخارة, أنا عايز أصلي ركعتين استخارة أستنى إلى أن يزول وقت الكراهية لأنها مش مطلوبة مني الآن, فإذا كان هناك إذن سبب مقارن يجوز للإنسان أن يصلي حتى ولو في وقت الكراهية أن يصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة الجنازة أو أي سبب مما أشرنا إليه. الحاج اللي كان بيسأل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا ما سمعناش بقية السؤال إيه, لأنه محتاجين أي واحد يتوجه إلينا بسؤال يبقى التلفزيون الصوت منخفض ويتكلم من سماعة التليفون حتى لا يحدث يعني عدم وضوح للصوت أثناء الكلام. أنا فقط سأشير إلى أن الحديث إنما يتكلم عن مساجد لا فضل لمسجد على آخر لذاته إلا للثلاثة دي. يعني أنا رايح لمسجد أشد له الرحال لذاته لكونه مسجدا أذهب إليه يبقى هشد رحال الثلاث مساجد دول. طيب أنا بنتقل عشان أصلي في مسجد في مدينة تانية ولا في حاجة تانية لمجرد الصلاة فيه, لا, إنما لو إنه في سبب تاني, لو إنه في درس علم, لو إنه في صلة رحم بروح أوصلها, لو إنه في فقراء رايح أوزع عليهم فلوس, يبقى أنا ما بشدش الرحال ساعتها إلى هذه المساجد, إنما أشد الرحالة لطلب العلم, لمساعدة الفقراء, لصلة رحم, ما فيش مشكلة. أما الحديث فإنما يتكلم عن أفضلية هذه المساجد عما سواها من المساجد. المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة, وفي المسجد النبوي بألف صلاة, وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. أما بقية المساجد فشأنها كشأن بعضها البعض, لا أشد الرحال إليها إلا إذا كان هناك سبب آخر شرعي يقتضي أن أذهب إلى هذا المسجد كما قلت لطلب علم أو صلة رحم أو ما إلى ذلك. الأخ اللي كان بيسأل عن الخلاف الناشب بينها بين خاله وبين أمه بسبب الخلاف على ميراث, هو بيقول إن هو يعني اشتكى خاله وإنه يعني حصل شد وجذب فيما بينهما يعني أنا كنت أتمنى ألا تكون طرفا في هذا الأمر، إنما تكون واسطة خير ووسيلة من وسائل التقريب وليس مسألة التباعد وما إلى ذلك. وطالب بحقك، أنا ما قلتش ما تطالبش بحقك، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن إن هو ظلم بطريقة أو أنا أروح من ناحية تانية أروح أشتكي إن هو بيبني من غير رخص، طب دي قضية خلاف الموضوع بتاعك أنت أصلا. أنت طالب بحقك في أن تحصل على ميراث والدتك، مفيش مشكلة. فيعني كنت أتمنى أن يكون الموقف غير هذا، وما نقعش فيما وقعنا فيه، إن خالك تعدى عليك وتروح ترفع عليه قضية في الاسم، كلام ما كنت أتمنى أن يكون. وياريت حد يتدخل في سبيل الإصلاح، لعل الله سبحانه وتعالى يعيد المياه إلى مجاريها. السلام عليكم، معنا أم زيد.
السلام عليكم.
زيد من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حضرتك.
لو سمحت يا شيخ الفاضل، بدي أسأل بالنسبة لسنة الوضوء. يعني أحيانا الواحد بعد صلاة الضحى ممكن الواحد يتوضى مرة أو مرتين. طيب. فأنا بقدر يعني لكل وضوء أصلي سنة الوضوء قبل ما موعد أذان الظهر.
طيب.
السؤال الثاني، أنا عندي إخوة اثنين يعني في فضاضة في علاقتهم معنا وفي قسوة، وعندي والد أنا بروح بزوره بعد ما يكونوا في الدوام، يعني لأنهم معاملتهم مش ولا بد معنا.
طيب.
فأنا بروح بزوره ما بين كل شهر كل شهرين مرة، حسب وجودهم، يعني حسب ما أنا ظروفي بتسمح، لأني بحبش أتكرر كتير على البيت لأنهم هم ما بيحبوا إحنا نيجي أو ما بيحبوا إحنا يشوفونا كأخوات.
جميل جميل جميل، حاضر.
فأنا بس بدي أسأل، أنا يعني إذا بروح قليل عليه يعني أقسم، لأنهم هم مقاسين والله للشاهد إنه ما صدر منا إلا كل خير تجاههم، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
الحمد لله.
فبس بدي أعرف إني زيارتي قليلة لوالدي، أقسم عليها ولا لازم أروح أكرر مثلا في الأسبوع كذا مرة علشان في غيابهم في الدوام.
طيب. حاضر إن شاء الله.
شكرا. بارك الله فيك.
الأخ محمد من الجزائر. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حضرتك.
يعني والله احنا عايزين نتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وبعدين يا شيخ انا عايز اسألك مرة تانية، يعني الناس هنا بالجزائر، مش الجزائر كلها يعني في اشبيل غربي بالضبط، هناك يعني بيروحوا الى اهل الميت ويتلون عليه يعني 60 حزما كاملة. وبعدين أنا عايز أسأل، هل هذه بدعة؟ إن كانت بدعة إحنا عايزين نتركها يعني.
هذا هو الميت، أين الميت؟ أين الميت حينئذ؟ الميت يكون يعني دفن؟
يعني الذي دفن، أيوة.
ولكن يقرؤون قرآن يهبونه لروح الميت.
أيوة، 3 أيام بيقرأ القرآن كاملا يعني 60 حزب.
ماشي ماشي.
يعني أنا عايز أسألك، يعني هل هذه بدعة أم لا؟
طب حاضر حاضر. صح. حاضر ماشي. معنا اتصال من القاهرة ومسلسبيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حضرتك.
من فضلك، احنا عندنا عقار وفي سكان، في ساكن منهم واخد شقة تمليك وقفلها وقاعد شقة تانية برا. فيجي مثلا ايه نور للسلم ما يرضاش يدفع، يجي مية مثلا ما يرضاش يدفع، يجي مثلا واحدة بتيجي بتمسح السلم وكده تدفع 8 جنيه كل شهر ما يرضاش يدفع، ولا طالما حاجة ما استهلكتهاش وما سحبتهاش ما تدفعش.
ماشي ماشي.
فكنت عايز اعرف، هو اساسا اللي عداء المية دي بعداد، بس هو فعلا مش موجود في الشقة عشان يسحب مية، انما كان لما كان موجود كانوا بيجوا بيكشفوا بتاع العدادات، بياخدوا بكشف مثلا مرتين ثلاثة وبعد كده ما بقوش يكشفوا، ياخدوا بالتقريب كده
متوسط
التقريب كذا بياخدوا بيه على طول. لحد وقتنا هذا بياخدوا بالاسلوب ده. أيوة. ما حدش بيكشف هو مش موجود بقى، الكشف الاساسي كان وهو موجود.
طيب حاضر.
فبتيجي المية على اساس العمارة كلها كذا.
طيب.
فالمفروض ان هو يشترك معانا او ما يشتركش بقى في الحاجات دي.
حاضر.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
معنا اتصال من القاهرة اسراء.
ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. اتفضلي حبيبتي.
لو سمحت يا دكتور، والدي فاتح مكتب محامي، المكتب دوت يا دوبك بيروحوا ساعه بس، بيصلي المغرب ويطلع يلبس على طول ويروح المكتب. الساعه ديت بيبقى داخل فيها اذان العشاء، فهو بيصلي المغرب في المسجد، اذان العشاء ما بيلحقوش، بيجي هنا يصلي في البيت مع زوجته يعني.
أيوة.
جماعه. فده صح ولا غلط ولا ايه؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. معنا اتصال من القاهرة أمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، احنا بنروح عند أهل زوجي في البلد يعني على بعد أكتر من 200 كيلو، فينفع وبنقعد حوالي أسبوع، ينفع إن احنا نصلي صلاة قصر في الوقت ده؟
حاضر.
شكرا. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نجاوب كده. الحاجة أميمة من القاهرة.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي حضرتك.
ألو.
أيوة تفضلي سؤالك.
ربنا يكرمك يا شيخ. ممكن أسأل حضرتك يعني بقول التقي شر من أحسنت إليه. فلو سمحت عايزة بس شرح ده الحديث ده يعني.
طيب هو مش حديث ولا حاجة. ماشي.
وجزاك الله كل خير.
طيب حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم. أم سيف من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام كده. أيوة سؤال حضرتك.
ألو.
أيوة تفضلي.
أيوة شيخ.
تفضلي.
بقول لحضرتك أنا كمان أنا عندي عيلين صغيرين.
نعم. أيوة بس وقت.
فما بعرفش يعني أصلي منهم ولا كده. يعني إيه بيجي معدل الصلاة بيفضلوا يعيطوا كده، فبقعد بالطفل الصغير ده بصلي بيه وانا قاعدة، فهل كده يعني عليا إيه؟
طب حاضر حاضر حاضر.
بقولك يا شيخ السؤال التاني هو ليه الإنسان بيخاف من الموت؟
حاضر ماشي. طيب خلاص كويس كده. معنا سؤال من الأردن. السلام عليكم. الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أحمد عبادة من الأردن.
أهلا بك يا أخ أحمد، تفضل.
يا أخي الشيخ
بارك الله فيكم.
والله يا ريت يا شيخ طحنا عندما زار الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هجرته إلى المدينة، فالتقى أم معبد.
أم معبد.
نعم، فأوصت لما وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم لجوزها.
أيوة.
بلنا بس توضحنا الكلمات التي أوصف الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن كلمات لغة عربية.
أيوة. طيب حاضر. طيب بس بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله.
الله المستعان.
بنا هيك حلقة من حلقاتك الطيبة إن شاء الله.
بارك الله فيكم علي، جزاكم الله خيرا. أم مصطفى من أكتوبر. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ بعد إذن حضرتك كنت عاوز أسأل حضرتك بس على حاجة.
أيوة.
أنا كنت متزوجة قبل كده وربنا ما قدرش وحصل الطلاق وكده، فأنا كنت صليت استخارة، المهم الحيض نزل لي يوم الطلاق الصبح، فأنا مش عارفة، أنا سمعت ناس قالوا لي إن كده الطلاق ده يبقى فاسد أو مش محسوب طلاق يعني.
أيوة.
وأنا قضيت العدة وتزوجت والحمد لله يعني عايشة مستقرة، بس هم بيقولوا لي دلوقتي إن الزواج الجديد دوت مش مظبوط لأنه يعتبر ما طلقتش من الزوج الأول.
خلاص حاضر حاضر.
دي حاجة. وفي حاجة تاني حضرتك، إني أنا ليا حقوق عندي زوجي الأولاني، المفروض كان كاتب على نفسه وصل أمانة وشايلينه أمانة عند واحد، بعد سنة هيديني اللي هو حقوقي. والحاجة دي بقى لها أكتر من 6 سنين حضرتك. فالحاجة دي كانت ذهب، كان بايعه طبعا، وكان أياميها الذهب بحوالي 40 جنيه، فدلوقتي الذهب حضرتك عارف بحوالي 160 أو أكتر، فأنا من حقي أخد بقيمة الذهب دلوقتي ولا بقيمة الذهب وقت ما بيعته؟
هو اللي مكتوب، اللي مكتوب ذهب ولا مكتوب فلوس؟
أفندم؟
اللي مكتوب ذهب ولا
لا هو مكتوب فلوس؟ هو مكتوب، هو أصلا الوصل، لأني كان خلاني كنت اتنزلت عن كل حقوقي، فكتب وصل أمانة على بياض، الراجل ده قال لي أنا أضمن لك كل حقوقك، فأنا مش عارفة دلوقتي، أنا لغاية دلوقتي ما أخدتش منه حاجة.
أنا بسأل سؤال، اللي مكتوب فلوس ولا ذهب؟
لا مش مكتوب حضرتك ولا فلوس ولا ذهب، هو مضى على بياض على أساس أن الراجل ده يضمن لي حقوقي.
أمال يعني هتطلبي بأي شيء محدد؟ ما هو لازم يكون في شيء
لا
محدد.
لا هو ما فقدش حضرتك، ما فقدش حاجة.
طيب ماشي. نعم.
انا هو ما فقدش حضرتك حاجه خالص.
طيب ماشي
ماشي يا شيخ، الله يكرمك. السلام عليكم.
محمد من تونس. وعليكم السلام. معنا ام محمد من تونس. السلام عليكم.
هل ممكن نحج على ولدي وهو متوفي؟
ايوه.
ورغم اللي انا حاج يجوز حج المراه عن الرجل ام لا؟
حج يجوز حج المحج،
حج المراه عن الرجل.
حاضر ماشي.
حج عن ابني. وسؤال ثاني من فضلك.
تفضلي.
نحن في تونس نشتروا الأسواق بالبلدية وبالسنة.
تشتروا إيه؟
نشتروا الأسواق.
الأسواق.
اكتراء. هل هذه شغلانة حلال أم حرام؟
يعني تؤجرون السوق لمدة عام؟
أيوة.
وبعد ذلك تأخذينه جملة وبعد ذلك تقطعينه على الأفراد ولا إيه؟
كل فرد نأخذ ما نستخلصه الاستخلاص يتسمى بالمكس.
والله أنا الصورة غير واضحة بالضبط. يعني هذا السوق ملك من؟
ملك البلدية، ملك الدولة.
وانتوا علاقتكم ايه بهذا السوق؟
نشتروه بالسنة.
تعطوا للدولة فلوس؟
نعطوا للدولة فلوس بالسنة
مقابل ايجار هذا السوق.
هذا السوق.
وبعد ذلك تأخذونه لأنفسكم ولا للآخرين؟
نأخذ الإيجار من التجار.
من تجار التجزئة يعني؟
أيوة.
التجار الصغار.
التجار الصغار. أيوة.
طيب ماشي ماشي. طيب إن شاء الله نجاوب حضرتك.
سؤال
أم مريم. السلام عليكم أم مريم من الجزائر. السلام عليكم.
أنا عم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضيلة الشيخ اسمك خطة رديئة. تسمعني كويس؟
لا تاني.
لدي مشكلة مع والدي.
أيوه.
بعند أني ذهبت إلى طبيب نفساني وخصصت له أمر والدي، فقال لي بعض، أحكيت له بعض الأمثلة من التعامل معهم معي، فقال لي إن والديك مريضين مرض نفساني.
أيوه.
بالتالي فهم يسببون لي بعض الإزعاجات في منزلي، وخصوصا أمي، كل ما أتكلم معها بحوار ينقلب الحوار إلى شجار، ويعني تستعمل كثيرا سوء الظن. وأنا لا أقصد أن أضرها بكلام، خصوصا أن أتعامل معها تعامل حساس جدا للغاية.
نعم.
وأمي تنزعج من زوجي إنها لا تحبه جدا، وأرادت في يوم من الأيام أن تطلقني منه.
طب السؤال عن أي شيء؟
ومراجعها لم يتم، ولهذا أصبح هناك مشاكل عائلية كثيرة بين زوجي وبين عائلتي.
أيوة.
بخصوص أن أمي أحرشت كل أفراد العائلة وأصبحوا يقذفونني بالكلام ويطعنونني بأشياء لم أتسبب فيها أبدا، وفي بعض الأحيان تتهمني بتصرفات لم أعملها.
السؤال على أي شيء؟ سؤالك.
خصوصا ليس الوحيد أعاني هذه المشكلة، فزوجة أخي. نعم.
سؤالك عن أي شيء؟
فزوجة أخي تعاني نفس المشاكل التي أعانيها أنا.
طيب ماشي، واضح.
حيث أنها تعاملها بقسوة جد قاسية، وأنها مسكينة ذهبت إلى طبيبة نفسانية فقالت لها نفس الكلام التي قالت لي طبيبة نفسانية قالتها أنا. قالت لها إن حملتك مريضة نوعا ما،
وتصرفاتها
غير مقبولة.
واضح 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 السؤال. واضح. طيب جيد. طيب نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا معنا ما شاء الله مجموعة أسئلة كثيرة. السيدة اللي كانت بتسأل عن سنة الوضوء، إذا توضأت للضحى لكي تصليها تتوضأ مرة أخرى للظهر. أنا أريد أن أضيف معلومة في هذا الجانب تفيد صاحبة السؤال وغيرها. سنة الوضوء يمكن أن تكون أي صلاة، وتحية المسجد يمكن أن تكون أي صلاة. المقصود بكلمة تحية المسجد أن أشغل المكان بصلاة، وسنة الوضوء أن أؤدي بعد الوضوء صلاة أيا كانت. فأنت بتصلي الضحى، بتصلي الضحى، إذا صليت الضحى اجعلي من بين النية أن تكون سنة وضوء أيضا. إذا توضأت لصلاة الظهر صلي سنة الظهر القبلية وانوي بها سنة الوضوء أيضا. فليس المقصود بسنة الوضوء سنة مستقلة، وإنما أن أصلي بعد الوضوء أي صلاة حتى لو الفرض. وبالتالي في أي وقت تتوضئين عايزة تصلي سنة قبلية، تصلي الفرض بتاع الوقت، تصلي الضحى، تصلي استخارة، تصلي أي صلاة، المهم أن تعقبي أو أن تأتي بعد الوضوء بصلاة ركعتين، تأتي بعد الوضوء بصلاة ركعتين أيا كان. بتسأل زيارتها لوالدها، وهناك أخوان لها فيهما فظاظة وغلظة وما إلى ذلك. أنت حليتي المشكلة، أنت قلتي أنك أنت بتروحي في أوقات يكون الأخوان في الدوام في الشغل، وبالتالي يمكنك أن تنفردي بوالدك أو والدتك، لا أدري إذا كانت موجودة أو غيره، لكن ما تنقطعيش، ما تنقطعيش عن والدك والدتك بالشهور زي ما بتقولي بالشهر، إنما كرر الزيارة. ولا بأس أن يكون في بعض الأوقات، في بعض الأوقات وجود الإخوة أيضا، إحنا مش عايزين نبعد وما نطولش في الزيارة، ليس بالضرورة كم كبير يؤدي إلى الأخذ والرد، وإنما زيك فلان الحمد لله أنت بخير، زي ولادك زي زوجتك وسلام عليكم وعليكم السلام. لكن أتمنى زي ما قلت لسؤال سبق، ها، وفارق ولكن بالتي هي أحسن، ولكن بالتي أحسن. في مشكلة بتجيب وتيجي من وراهم، نتجنب المشكلة ومن بعيد لبعيد كده السلام عليكم زي الحال كل سنة طيبين، لكن لازم بل والدي ولا لوالدتي أن ينعكس سوء علاقة الأخوين على إن أنا أروح لأمي وأبويا، دي 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 الجنة تحت أقدام الأمهات، ها، وألزم رجلها فثم الجنة، وقال يعني تركت أو خرجت من عندهما وهما يبكيان، كان خارج الجهاد، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فمطلوب إن احنا نحسن صلاتنا بأبائنا وأمهاتنا ونوطد علاقتنا بهم ونتجنب الصدام مع أصحاب المشكلات. بيقولوا إنه بي بي بيجوا مثلا بعد الميت ما بيموت وناس تجتمع تمسك ختمة كاملة، ده يقرأ حزب، ده يقرأ جزء، ده يقرأ حزبين، ده يقرأ ثلاثة، بحيث ينتهوا من قراءة المصحف كاملا، وبعد قراءة القرآن الكريم يقومون بالدعاء للميت. يعني أرجو ألا يكون في هذا بأس، أرجو ألا يكون في هذا بأس، لأنه قراءة القرآن الكريم ووصول ثوابها إلى الميت أصلا ما يعني مسألة خلافية بين العلماء. لكن المشكلة أن يأتي واحد يقرأ وده معاه وده معاه وده معاه في نفس الموقع، فده يسقط كلمة وده يسقط عبارة وده يسقط كلمة وده ياخد نفس وده لا، إنما طالما أننا نقرأ في مواطن مختلفة، أنا بقرأ من أول البقرة وده بيقرأ من الجزء الثاني وده من الثالث وده من الرابع، قراءتنا بعيدة تماما عن أن يحدث فيها شيء من يعني الاختلاط ويعني ترك شيء من القرآن الكريم، أرجو أن يكون فيها بأس. وبعد كده تبقوا تدعوا له، ودعاء الدعاء الميت إن شاء الله تبارك تعالى مقبول بإذن الله. بتسأل عن عقار بسكان، أحد هؤلاء السكان غير موجود، فبالتالي البيت يتنظف ما يدفعش، المية تيجي ما يدفعش، النور ما يدفعش، أي شيء. ودي ودي مشكلة مزمنة في حياتنا، أن نعتبر طب أنا في غنى عن هذا السكن وعندي بدائل، لماذا أحتجز عقارا ينتفع به أصحابه ويمكن أن يدر عليهم دخلا أضعاف 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 ما أدفعه؟ الإيجارات القديمة، وأنا اتكلمت مرة في هذا الموضوع، بيدفع 5 جنيه 10 جنيه 15 جنيه، في حين أن إيجار الشقة في الوقت الحالي يفوق 100 والمئة وخمسين والمئتين جنيه. طب ده أسميه إيه؟ ممكن أنا أضعه تحت أي بند؟ ماذا يمكن أن أسمي هذا التصرف؟ لا اسم له إلا أنه الظلم بعينه، الظلم بعينه، إن أنا في غنى عن هذا المكان، أتركه لأصحابي وربنا وسع علي وأفاض علي من خيرات الدنيا، فلماذا أصر على أن أمنع غيري من أن يستفيد بهذا المكان؟ يمكن شاب عايز يتجوز، حتى سيد أصحاب البيت يريدون أن يوسعوا على أنفسهم، فلماذا؟ ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على صيرة، وكان ذلك على الله يسيرا. قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فين التراضي في مثل هذا التصرف؟ فهي الأخت بتسأل عن موضوع إن المية بتيجي تقديرية أو جزافية ها مثلا، يبقى يجب أن يتحمل شرعا في هذا الأمر. وإن كنت أتمنى أن نعيد النظرة بصفة عامة في 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 مسألة علاقتنا بأصحاب البيوت حتى لا يقع ظلم منا عليهم وربنا يحاسبنا. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. بتسأل بتقول والدها محامي وبيطلع صلي المغرب ويوصل المكتب يعد ساعة، فبيستغرق الوقت في ذهابه إلى مكتبه صلاة العشاء في الطريق، فيرجع يصلي العشاء أو يبقى قاعد في المكتب ويرجع يصلي العشاء في بيته. هذا تصرف خاطئ. الأصل والأساس أن أبني حياتي على الصلاة، لا أبني الصلاة على حياتي. يعني أنا خارج أهو أعمل حسابي صلاة المغرب أين أدركها؟ في المكان الفلاني بصلي جماعة فيه. طب لا ده باقي كلها 5 دقائق 10 دقائق ستضيع علي الصلاة، يبقى أنتظر إلى أن أصليها. فصلاة الجماعة ينبغي أن تكون محور حركة الإنسان وليس العكس، مش ماشي ماشي وحيثما يعني صلى أذن عمل ما التفتش إليه. لا، أنا أوصي هذا الوالد بأن يعمل حسابه بأن يصلي المغرب في المسجد وأن يصلي العشاء في أقرب مسجد موجود قرب مكتبه، ويرجع بالليل بقى إن شاء الله يصلي مع زوجته، يصلي قيام الليل، يصلي الوتر، يختم ليله بكده بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما الفريضة فينبغي أن تؤدى في المسجد. بتسأل عن إن أهل زوجها بتروح تزورهم لمدة أسبوع وهم يبعدون حوالي 200 كيلو، يصلوا قصر ولا لأ؟ هناك رأي بأنه طالما أنني سأبقى في المكان أكثر من 4 أيام يبقى بأتم الصلاة، أكثر من 4 أيام ها يبقى أنا بتم الصلاة فنتم. وهناك يعني مشورة نشير بها إن لو الزوج والأولاد راحوا المسجد وصلوا مع الإمام اللي في القرية، طبعا الإمام هيصلي صلاة تامة، ومن ائتم بمقيم يتم مثله، وهذا أفضل من أن يصلي قصرا حتى ولو كان له القصر. يعني يصلي جماعة في المسجد وراء الإمام المقيم أفضل من أن يصلي قصرا بمفرده. كانوا بيقولوا إيه معنى اتقي شر من أحسنت إليه؟ إيه معنى الحديث؟ هو مش حديث، إنما هو معنى ما نشايف له وجهة حتى اتقي شر من أحسنت إليه. المفروض إن أنا الإحسان أنا بعمله لله سبحانه وتعالى، ولا يتوقع على الإحسان شر مهما كان مهما كان. حتى قالوا ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع.